السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضل يا أختي أم أحمد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي عدة أسئلة يا شيخ الله.
تفضل يا أختي.
بص، أنا بنتي شارية لي حلق ذهب، فأنا بقول لما يعني بقول أولادي لما موت رجعوه لها، هل ده يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني، إن أنا عندي ولد عاصي، أنا بخرج له صدقات دينية في بيته من ما يقرب من 17 سنة، وللأسف كل ما بيكبر بيزيد في قساوته وبيزيد في تعنته وبيزيد في يعني عمله مش كويس.
نعم.
السؤال الثالث، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون، هل دي دعاء لفك الكرب؟
لإيش؟ ليش؟ دعاء لإيش؟
دعاء لفك الكرب.
نعم. طيب،
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون.
إن شاء الله.
والوتر أنا بصليه ثلاثة متواصل، هل ده يجوز ولا أصلي اثنين وواحدة؟
إن شاء الله يا محمد.
وبعدين لما بقوم من الركوع بقول اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وبعدين ابني اللي أنا قلت عنه دوت ساكن معايا، ما جابش عفش، هو عايش مع مراته على عرشي، فأنا بقول له إن أنا مموت العرش دوت ورثة ليك ولإخواتك، ورث ليك ولإخواتك، فيتكمل وكل من اللي حق تديهوله، وهو مش عاجبك هذا الكلام. وبعدين أنا بسأل برضه عن الصدقة اللي أنا بخرجها له وما زلت، هل أنا ربنا مش بيتقبل مني هذه الصدقة؟
إن شاء الله يا محمد، أعانك الله.
بارك الله فيك يا دكتور.
مرحبا أختي، مرحبا. أبو عمر الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، أود أن أشكركم على برنامجكم الرائع والمفيد، جزاكم الله الخير.
إياك أخ الفاضل، حياكم الله.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت كرمت.
تفضل أخوي.
شيخنا الأول هو، كيف أعالج الفتور في الدين وعدم النشاط في القيام بالعبادات مثل الصلاة وغيرها مثلا؟ ثانيا، هو ما حكم الصلاة في مسجد في شيء من التصوف كحلقات الإنشاد وما يسمى بالموالد وغيرها، يعني والاستماع إلى خطبة الجمعة فيه، هل هذا جائز أم لا؟
إن شاء الله.
وأما السؤال الثالث، أنه لا أكاد أسمع آية فيها عذاب من القبر أو عذاب النار، وأسمع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وسال دمعي وتأثرت هذا الشيء، أخاف أنه أكون ممن يراؤون في دينهم أعوذ بالله، فشو العمل يعني؟
إن شاء الله يا أبو عمر، وفقنا الله وإياك.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا والله فيكم العافية.
يعافيك يبارك فيك. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيكم بارك.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل.
بغيت أسأل، ما حكم التصوير بالموبايل؟ وهل يدخل في تصوير ذوات الأرواح؟ يعني اللي أنا عارفة اللي هو الرسم مثلا، لكن الحين إن التصوير بالموبايل يعني مثلا أصور مثلا ولدي وهو في خطوات الأولى بالفيديو مثلا، أو كتصوير فوتوغرافي للذكرى لما يكبر يقارن مثلا بشكله، فهل يدخل هذا في تصوير ذوات الأرواح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم بالنسبة ليوم الميلاد، مجرد التهنئة فقط والتذكير بالميلاد دون الاحتفال أو مظاهر الاحتفال بعزيمة أو كيك، فقط التهنئة حتى لو كل عام وأنت إلى الله أقرب مثلا؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم الموسيقى والأغاني، وما صحة حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أصبعي في أذنيه حينما سمع زمارة عربة ولم يترك أصبعي إلا حينما تأكد من زوال هذا الصوت؟
واضح هنا، أبشر إن شاء الله.
جزاك الله
مرحبا
خير.
اختي اهلا وسهلا. ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت ابي استفسر، انا حلفت مرتين على نفس الشغله.
اي.
وطلعت اول مره كفاره لانه رجعت يعني الشغله نفسها، ومره ثانيه نفس المشكل. طلعت بس كفاره، فهل على اي شيء؟
يعني انت لما حلفت في المره الاولى طلعت كفاره وبعدين حلفت إيه. مره ثانيه.
ايه.
طيب.
وطلعت كفاره بعد.
على على الـ الـ على الحلف الثاني.
ايه نفس بس نفس الحدث، الحدث الاول والثاني نفسهم على نفس طيب. الموضوع يعني.
طيب.
ثاني شيء يعني ما اعرف صرت ما وايد اسير في يعني اتخشع في الصلاه واطول في السجود. كنت صرت يعني هل يعني يعني اقسم اني صرت احس اصلي لانه واجب بس. بعض المرات يعني بيجيني هيك احساس انه خلاص بس انه واجب لازم اسويه في وقته. بخصوص سؤال ثالث تقريبا نفس الأخت اللي قبل، بخصوص الهدايا يعني في المولد يوم من ولد الولد يعني احتفال بيومه كهدية أو كوراث سنة جديدة، فهل نقسم على هذه الأشياء إذا نهدي بعض هدايا؟
إن شاء الله.
بدون احتفال بدون شيء نفس شيء بس إنه هدايا بنعطيها حق بعض.
إن شاء الله.
مشكور. السلام عليكم.
مرحبا مرحبا. من؟ تفضلي أماني. أماني من ليبيا تفضلي معانا. تفضلي أماني.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام تفضلي.
ألو. أنا يا دكتورة، أنا يا شيخ أختي تعاني من مرض في المعدة، أدير وضوء الصلاة تقريب 10-12 مرة يعني لها 6 شهور تعالج، لكن العلاج بدون فائدة. ذات العلاج الطب النبوي، ذات العلاج من عند الدكتور أحسن دكاترة تعالج عندهم، وذات الحساسة هي
إيش؟
نقولها صلي وخلاص تقول لا، لما نصلي وخلاص نحس إن صلاتي ناقصة.
تعيد صلاتها.
في رأيك يا شيخ ماشي عارفة ما تدير.
تعيد صلاتها.
الصلاة في الوضوء تاع الصلاة 12 مرة 10 مرات في الصلاة الواحدة.
تعيد وضوءها.
تعيد وضوء. أقول لنا أنا من المعدة ما أقدرش نتحمل وخلاص نصلي وخلاص. صلاتي ما تنقبلش يعني.
إن شاء الله يا أماني.
والسؤال الثاني يا أخوي شيخ، أني زوجة أخي تركيا وزوجتي ما بشتغلت العدة حتى ساعة واحدة.
أعيد السؤال.
أخي توفى يا شيخ وزوجة أخي ما بشتغلت العدة حتى يوم واحد.
ما تقعد في العدة يعني؟
لا ما بشتغل حتى ساعة واحدة بشتغلتها.
ليش وين موظفة هي تشتغل؟
لا ما تشتغلش يا شيخ، عندنا سكنة طبعا في المدينة وعندها ابنها طبعا شاب، لكن قالت لا أنا ما نبيش نقعد العدة.
طيب إيش تعمل يعني إيش تعمل؟ هي العدة طبعا مش حالة، هي وصف طبعا ومعين وفي بعض الأشياء، إيش تعمل يعني؟
ما أدري في شيء يعني، بحجة لا أني نبيلي مسؤولة على بنيت عندي مرضى وكي.
إيه لكن تتزين وتتجمل؟
لا لكن يعني لسه عيد يعني تمشي عيد تحكي مع أي راجل عادي ما فيش مشكلة عندها.
أي تخرج خارج البيت يعني؟
تخرج خارج البيت للأسواق لأي مكان عادي.
طيب يا أماني أبشر إن شاء الله. نكتفي. يلا يا رحاب تفضلي آخر اتصال المجموعة هذه.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أنا اتصلت عليك قبل كذا، أنا في الصيام النذر.
أيوة.
والدتي انذرت 3 شهور.
اي
نذر بس إن ما نويت انها متابعة لان هي حاسة تعبانة وفيها ضغط.
هي
ما تقدر
هي لما قالت لله علي 3 شهور بنيتها انها مو متابعات.
اي بنيتها مو متابعات يعني هي ما تقدر يعني كل ما تتعب خلص ضغطها تفطر تريح.
يلا خير
تكمل
ان شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة لأخوي يعني شيخ يعني يسلب ويسرق.
راحت. يلا طيب نكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس الأخت أمل من موريتانيا طبعا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالها الثاني تقول بأن لها صديقة متزوجة، تزوجت يعني في وقت مبكر ثم بقيت مع زوجها 10 سنوات. تقول للأسف كانت تمشي يعني تذهب من منطقتها إلى منطقة مسافة طويلة، وكان هناك شاب يلاحقها وكذا ويحرص على أن يوصلها، وكانت يعني ترفض وتأبى. ثم بعد ذلك وافقت على أن يوصلها، ثم حصلت المصيبة حينما زنى بها. تقول هي يعني وقعت في مثل هذه الفاحشة، تقول الآن متعذبة ومتألمة ويعني وشيء من هذا القبيل، تريد جواب على مثل هذا الأمر. أختي أمل بارك الله فيك، لا شك بأن الذي وقعت فيه هذه الفتاة أمر غاية في الخطورة وأمر محرم، وأمر إذا لم تتألم لمثله فإن قلبها قد مات. فالمسلم الذي يتألم من الذنب ويتوجع ويحزن لا شك بأن الله عز وجل أعطاه قلبا حيا. ولذلك أخت الفاضلة حزنها وتألمها ويعني الحالة اللي ذكرتيها لنا أمس في السؤال، هذا إن شاء الله علامة خير بإذن الله، وأنها أن الله عز وجل منحها قلب حي وأنها عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة أنا أوصيك توصلين لها هذا الأمر إن لم تكن تشاهدنه. أولا يجب عليها، طبعا هي البنت متزوجة، يجب عليها أن تستر على نفسها، هذا المسألة الأولى، يجب عليها أن تستر على نفسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، والله جل وعلا حي ستير يحب الستر جل وعلا. الأمر الثاني يجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، التوبة النصوح. والتوبة النصوح ما هي؟ الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. الإقلاع عن هذا الذنب بحيث أنها لا تعود إليه ولا تبقى فيه. الشيء الثاني الندم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة. والأمر الآخر العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والعزم هذا يحتاج إلى فعل وعمل بحيث تقطع جميع الذرائع والوسائل اللي أوقعتها بمثل هذا الأمر، فلا ترضى أن أحد يوصلها من الأجانب أو تخلو بأجنبي مثلا أو تتسامح في قضية اللقاء مع الأجانب. أمر آخر ما يتعلق بقضية الإخلاص للزوج، يجب عليها أن تخلص لزوجها أكثر من ذي قبل، فإن زنا المرأة المتزوجة أعظم وأخطر من زنا المرأة غير المتزوجة، مع أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لكن يختلف درجاته. فزنا المرأة المتزوجة التي أفسدت فراش زوجها أعظم وأشد وأخطر. الأمر الآخر يجب عليها أن تمتنع عن زوجها حتى تحيض حيضة واحدة استبراء للرحم، لعل الرحم الآن مشغول بشيء من مما حصل، نسأل الله العافية والسلامة. فتتمنى عن زوجها مدة حتى تحيض ثم تطهر للتأكد من سلامة الرحم حتى لا تختلط المياه والأنساب ويحصل يحصل يحصل فساد عريض، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر يخصك أنت، يجب عليك أن تستري عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي أتاه ماعز الأسلمي يعترف بالزنا، وقال إن ابن عم ماعز هو الذي قال له اذهب فاعترف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترته بثوبك؟ فإن الواجب عليك أخت الفاضلة أن تستري عليها وأن لا تخبري أحدا بهذا. وأمر آخر يخص الأخت هذه التي ذكرتي قصتها، عليها أن تكثر من العبادة والطاعة، تتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات مثل قيام الليل وصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام الثلاثة البيض، كذلك إذا كان عندها مال تتصدق بهذا المال، وأيضا أن تحسن إلى والديها إن كان حيين، تحسن إلى والدها ووالدتها، وإذا كان ميتين تحسن إلى خالتها إذا كان عندها خالة، وأيضا تحرص على خدمة زوجها وأداء الحقوق كاملة له من دون نقصان، وتحرص على أن تحفظ فراشه وتحفظ ماله وتحفظ غيبته كما أن تحفظ مشهده. هذه الأشياء المهمة، وعليها أن تعلم بأن الله غفار الذنوب، الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات جل وعلا، وأن الله هو التواب الرحيم. والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون من دون الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا فضل الله، ولذلك عليها أن ترجع إلى طبيعتها وعادتها وأن لا تبقى أسيرة الهم والغم والحزن، لأن الشيطان قد يدخل عليها
فيوقعها في اليأس والإحباط، ويوقعها والعياذ بالله من اليأس من روح الله، هنا تهلك. لا، ربنا جل وعلا الذي خلقنا هو الذي قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو الذي قال وهو الذي قال جل وعلا وتقدس، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ويقول جل وعلا أيضا يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وربنا جل وعلا تواب رحيم غفور جل وعلا، ولذلك ما تاب عبد إليه إلا قبل الله توبته إذا توفرت شروط التوبة وانتفت الموانع. وأخبريها رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، مثل هذه السيئة والخطيئة لما الإنسان يحزن من فعلها ويبدأ يعمل الصالحات ويترقى في مدارج الكمال، ربما هذه السيئة التي فعلا حصل فيها ألم شديد جعلتها تكثر من الطاعة والعبادة والإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا القيام بالحقوق والواجبات البيتية، هذا كله سبب من أسباب دخولها الجنة. فأخبريها بهذا وبشريها بسعة رحمة الله جل وعلا، وعليها أن تكتم هذا الأمر ولا تذيعه ولا تخبر أحدا، وتعيش حياتها طبيعية وتستقبل وتستشرف المستقبل بأمل مع الله جل وعلا، وأن الله تعالى يغفر الذنوب، وأن هذا الخطأ لعل إن شاء الله يكون سبب من أسباب رفعتها في الجنة. أمل تسأل عن تفسير قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أخت الفاضلة، هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنهم كانوا يتسترون بالإيمان، يظهرون الإيمان ويخفون الكفر، وكأنهم يخادعون الله، فالله تعالى فضحهم وقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وهذا شأن المنافقين على طول الزمان، أنهم يظهرون الإيمان، يظهرون كذا أمام المؤمنين، ويعتقدون بأن الله لا يراهم ولا يعلم سرهم ونجواهم. فالله جل وعلا يعلم ما في القلوب ويعلم ما تحت الثرى جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن هؤلاء المنافقين لا ينفعهم هذا الاستخفاء وهذا التكتم حينما يبطنون الكفر ويظهرون النفاق مع الناس، فالله جل وعلا مطلع على قلوبهم. أم أحمد من مصر تقول بنتها اشترت لها يعني حلق ذهب، تقول قلت لها إذا أنا مت، قلت لبناتي تقول إذا أنا مت رجعوا لها الذهب. أختي أم أحمد الله يبارك فيك ويرضى عليك وإن شاء الله طولة عمر على طاعة الله. بالنسبة لقبولك لهدية ابنتك وقبضك لها، هذا دخل ملكك، بارك الله فيك، دخل إلى ملكك. قضية أنك تقولين بعد وفاتي رجعوا لي، هذا يعتبر وصية، والوصية ما تجوز للوارث إلا أن يأذن الورثة. فقولك رجعوها بعد الوفاء هذا ما يصلح. لماذا؟ لأن أي إنسان يتبرع بعد الوفاة يكون وصية، والوصية لازم تكون بحدود الثلث، وأيضا لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. فهذه بنتك وارثة، فما يصلح لها إلا أن يجمعون الورثة ويقول أنتم موافقين ولا غير موافقين، وأيضا في حدود الثلث لما نحسبها من مجموع التركة. لكن إذا أحببت الآن رجعي لها الحلق هذا، أو جيبي لها هدية في المقابل مثلا، أو تبيعين أو تشترين شيء جديد وتعطينا مكافأة لابنتك التي أهدتك، طيب في الحياة. أما بعد الوفاة يا أخت الفاضل أنا ما أنصحك. ليش؟ لأنك ستدخلين الورثة في مشاكل، خاصة وعندك ابن عاق، ممكن هذا يسبب لأولادك مشاكل ويسبب لهم إحراج ويدخلهم في يعني أمور هم في غنى عنها، يبدأ يبحث ويطلع بعض الأشياء ويقول والله أنتم كذا وأنتم كذا. فأنا أفضل أخت الفاضل ما تقولين هذا الكلام، إما أن تعطينها الآن أو تبيعين أو تشترين لها حاجة وتعطيني الآن، ولا ما يصلح مثل هذا. طبعا هذه نصيحة، أما الحكم الشرعي فلو قلت دخلت في الوصية وبنتك ما تستحق إلا أن يأذن جميع الورثة بارك الله فيك، وأيضا تحسب من مجموع التركة بحدود الثلث بارك الله فيك إذا أذنوا. أم أحمد تقول عندها ابن عاصي وتقول أخرج له صدقات وللأسف يزيد في عصيانه وكذا، نسأل الله العافية. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا أسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلب ابنك هذا وأن يهديه وأن يبعد عنه شياطين الإنس والجن وأن يعني يجعله من الصالحين. الأمر الثاني أخت الفاضل عليك بالدعاء، أكثري له من الدعاء فإن الدعاء شأنه عظيم. فالله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا تيأسي أخت الفاضل من الدعاء وإن طال الزمان، لأن الهداية بيد الله عز وجل، ليست بيدي ولا بيدك ولا بيد أحد. يقول جل وعلا إنك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق بيد الله، أكثري له من الدعاء، أكثري من النصيحة. طيب هذه الصدقات، لكن عليك أن هذه الصدقات تجعلها لنفسك، تصدقي وأكثري من الدعاء، قل يا رب اهدي ابني، اهدي أولادي، اللهم أصلحهم بهذه الطريقة، بارك الله فيك ورضي الله عنك. لكن تقول والله أنا مستمرة في الصدقة، طيب تصدقي لله عز وجل واجعليها بنية لك أنت، وأيضا أن الله عز وجل يهدي الأولاد خاصة ابنك العاصي بهذه الطريقة بارك. وقولك والله يزيد، هذا مثل ما ذكرت لك، لا تيأسي، لا تيأسي. أحيانا إنسان يبلغ يعني حالة من العصيان وحالة من والعياذ بالله التجاوز، ثم يهديه الله عز وجل يصلحه في لحظة، يصلحه في لحظة أو في ليلة، وهذا موجود وكذا. فلا تيأسي يا أخت الفاضل، ودائما صلاح الآباء يعود على الأبناء بالخير مهما طال الزمان. كثير من الصالحين الآن يعانون، عندهم أولاد أتعبوهم، أتعبوهم في الصلاة، أتعبوهم في كذا كذا، لكن مع مرور الوقت سبحان الله العظيم الله يصلح الأولاد ببركة هؤلاء الآباء لأنهم صالحين وأتقيا وأنقيا. الله عز وجل يبارك في الذرية، ومثل ما قال جل وعلا وكان أبوهما صالحا. فيا أخت الفاضلة استمري على الدعاء فهو أفضل وأكمل عند الله جل وعلا. أم أحمد تقول هل هذا الدعاء هو لفك الكرب؟ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إلى آخر. أخت الفاضل هذا ذكره بعض العلماء، لكن دعاء الكرب مثل دعاء يونس عليه السلام فك الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ما قالها عبد إلا يسر الله أمره. وأيضا إذا كان مكروبا ربنا جل وعلا يفك عنه كربة. وأيضا قول لا يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا أيضا مهم يا أخت الفاضلة. وسؤال الله عز وجل اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي اكشف عني كربتي، اللهم يسر أموري كلها، اللهم أبعد عني السوء وكذا، الأدعية الطيبة هذه بارك الله فيك. أم أحمد من مصر أيضا تقول أنا أصلي الوتر دائما 3 ركعات متواصلة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن نوعي يا أم أحمد، نوعي مرة 3 ركعات متواصلة ومرة ركعتين وبعدين ركعة، يعني تسلمين من ركعتين، فالتنويع طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما واظب على مثل هذه الطريق وإنما نوع عليه الصلاة والسلام، فنوعي مرة هكذا ومرة هكذا. أم أحمد تقول يعني أنا لما أرفع من الركوع أقول اللهم لك الحمد ملء السماوات إلى آخر، ما فيش، نعم طيب. هو الواجب يا أخت الفاضلة في أصح أقوال أهل العلم أن تقولين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا الواجب في أصح قولي أهل العلم، ربنا ولك الحمد لما ترفعين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ما زاد فهو سنة مستحبة، ربنا ولك الحمد ملء السماوات من الأرض إلى آخر، هذه مستحب ولو أتيت بها شيء طيب بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم أحمد في سؤاله الأخير من مصر تقول بأن ابنها ساكن معها، يقول ابني ساكن معي هو زوجته وكذا، تقول أنا قلت لهم بأن العفش هذا لك ولإخوانك بعد الوفاة، فتقول يعني هل ربنا يتقبل مني ذلك؟ أختي أم أحمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، صلى الله عز وجل أن يطيل عمرك على الطاعة. كل ما يتركه الإنسان مما له قيمة وثمن هذا تركه، فما في حاجة أنك توصين بارك الله فيك، كل ما تتركينه مما هو ملك لك فهذا للورثة، ليس لابنك الحق أبدا أن يستولي على كل شيء حتى لو كان ساكن معك. العفش اللي عندك واللي يستعمل الآن ابنك وزوجته في البيت هذا حق للورثة فيما لو إذا قدر الله ويعني انتقلت إلى الله عز وجل إلى الدار الآخرة، فهذا حق للورثة، ما في حاجة أنك توصين بمثل هذه الحالة بارك الله فيك، لأن هذا حق واضح ومعلوم وليس لأحد الحق أبدا أن يستولي عليه دون بقية الورث. أبو عمر بارك الله فيه من الأردن سأل مجموعة أسئلة، يقول يعني كيف أعالج الفتور يعني في الدين والعبادات، يقول أشعر بفتور أحيانا. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للفتور أولا قبل ما أتكلم عنه يعني لابد أن أذكر قاعدة مهمة، وهي أن الإنسان ما يمكن أبدا أن يكون على وتيرة واحدة، ما يمكن أبدا أي إنسان يكون على وتيرة واحدة. حتى الصحابة رضي الله عنهم، حنظل الأسدي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وراء؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الزوجات والضيعات والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص، وأيضا للقلب له إقبال وله إدبار، فأحيانا هذا شيء طبيعي. أقول هذا الكلام ليش؟ حتى لا يستوحش الإنسان. يعني بعض الناس الآن لما يفتر في العبادة ويضعف الإيمان عنده يستسلم، يعني يرى بأنه ما دام أنه نقص الإيمان استسلم، وهذا غلط. لا، أنت الآن لما يحصل عندك فتور في العبادات إذن هذا يدل على أن الإيمان نقص، لأن عندنا عقيدة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن أنت لابد لما تشخص المرض تعرف أين تضع الدواء، تعرف أين، ولذلك هذا شيء طبيعي، ما في أحد يسلم من هذا. أحيانا تمر على الإنسان فترات كأنه يرى الجنة، كأنه يتنسم روائح الجنة، وأحيانا تمر عليه فترات يقسو قلبه ويضيق صدره ويكون متثاقل عن العبادة. فلكن المؤمن هو الذي ينتفض على نفسه، المؤمن هو الذي لا يسكت على المرض، هذا مرض، ما يسكت على المرض وإنما يبدأ بالعلاج. ولذلك أخي الفاضل أحيانا تجد بعض الناس سبب الفتور هذا الصحبة السيئة، نسأل الله العافية والسلام، لأنه صاحب أناس سيئين أو صاحب أناس عاديين ما عندهم أصلا، هم يريدون منك، يعني هم يشوفونك أنت الكبير وأنت العابد وأنت كذا، فأنت بدل ما تلقنهم نزلت إلى مستواهم. هذا إذا كانوا عاديين. لكن أخطر منهم اللي هم الرفقة السيئة والعياذ بالله، التي تزين المعصية وتزين الشر للإنسان وتزين الخطيئة طريقة الشيطان والعياذ بالله، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم. هذا داء. طيب ما هو دواءه؟ أنك تترك هذا المناخ المريض، تترك هذه البيئة المريضة بهذه الصحبة، وتنتقل إلى صحبة طيبة أهل علم وأهل ذكر وأهل دعاء وأهل استقامة، ودائما مجالسهم مجالس يعبق فيها رائحة العبق، رائحة العلم والذكر والدعاء، ينتقل الإنسان. الأمر الثاني ضعف صلة الإنسان بربه جل وعلا، هذا مرض. تجد بعض الناس الآن منكب على الدنيا والعياذ بالله، انقطعت صلته بالله، أخلد إلى الأرض، اتبع هواه، أصبح الدرهم والدينار هو معبوده، أصبحت الدنيا هي مقصوده، ونسي الله. شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، أن يحصل فتور، يحصل قسوة، يحصل وحشة، يحصل والعياذ بالله جفاف حتى في المشاعر، هذا شيء طبيعي. إذا ما هو العلاج؟ أنك تعود إلى الله عز وجل، تكثر من الدعاء، تكثر من الابتهال إلى الله عز وجل، تكثر من التعلق بالله. أمر آخر وهذا مهم جدا يلاحظه كثير من الطيبين في نفسه، وهو التخلي عن النوافل. وما شاء الله الصلوات الخمس يعني جايبها كاملة، لكن عنده مشكلة في الأذكار اللي بعد الصلوات وفي صلاة النافلة، وهذا أثر على قلبه وأثر على إيمانه وأثر على صدره. لماذا؟ أصلا الذكر اللي بعد الصلاة والنوافل تخدم من؟ تخدم الفريضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع هذه الأشياء خدمة لهذه العبادة الجليلة العظيمة. الآن تجد بعض الناس بمجرد يسلم طلع، وين رايح؟ عندك موعد؟ عندك اجتماع؟ لا، خلاص طلع، كأنه ثقل، مثل ما قالت أختنا أم عبد الله أظنها، أختنا أم عبد الله تقول أنا ما أخشع في الصلاة وآثم، تقول فقط أريد أن أصلي الواجب فقط. لا يا أخواني بارك الله فيكم، ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة وعلى أذكار الصلاة البعدية، ويجلس في مصلاه ويأتي بالسنن النوافل، يشعر بلذة، يشعر بسعادة، يشعر بنشاط، يشعر برغبة، يقول متى تجي الصلاة الثانية؟ هؤلاء اللي ذكرونا بحياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم هكذا قلوبهم معلقة بالمساجد ومعلقة بالصلاة. أما والله واحد مثل ما قالت أم عبد الله أبغى شيء حمل على ظهري أبغى ألقيه، ما يصلح. إطالة الصلاة الركوع، الآن بعض الناس يركع سبحان رب العالمين ويرفع كأن أوتوماتيكية الصلاة، يعني هي أشبه بروبوت يصلي، ما له مشاعر، ما له قلب، ما له كذا. لا، المؤمن لما يركع يطمئن راكعا يجيب 10 تسبيحات، 10 تسبيحات هذا أقل شيء، يعني يحاول حتى لأنه عنده مشكلة، هو عنده مشكلة، مشكلة في قضية الفتور، جيب 10 تسبيحات لا تقتصر على 3. في السجود أطل وادعو ربك جل وعلا، أفضل حالة وأقرب حالة يكون العبد فيها قريب إلى ربي حالة السجود، يوم أن تضع أشرف ما لديك في تمرغه في التراب وعلى الأرض وتسأل الله عز وجل. هذا مهم يا إخواني، ذكر الله عز وجل، التسبيح، التهليل، ذكر الله عز وجل دائما، هذا يعينك ويرقق قلبك ويلين قلبك ويشرح صدرك بإذن الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المثل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية في الحديث، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. في أناس أحياء يمشون لكنهم أموات، أموات من حيث القلوب، ماتت القلوب، ليس فيها شيء من ذكر الله وليس فيها شيء من التعلق بالله عز وجل. أمر آخر وهو مهم أيضا، أن بعض الناس للأسف عنده انكباب على الدنيا ونسيان الآخرة، انكباب على الدنيا. ديننا ما يدعو أنك ترفض الدنيا، ما يدعو أنك ترفض الدنيا، لا، لو ديننا دعا إلى رفض الدنيا لماذا خلقنا الله فيها أوجدنا؟ وإنما ديننا يدعونا إلى أن نستثمر الدنيا للآخرة، كما قال جل وعلا عن أهل الجنة، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالأرض والدنيا هذه وضعت فيها لتستثمرها للدار الآخرة، اشتغل واجمع المال، تصدق، زكي وتصدق وأنفق، ابني مساجد، اطبع مصاحف، احفر آبار عند الناس الذين العطشة، احرص على أن يكون لك عمل ونفع متعدي للآخرين، أكفي اليتيم، أكفي الأرملة، ساعد مسكين، أوقف وقف من الأوقاف التي تعينك. أنت وجدت في الدنيا لتذكر الله ولتعبد الله عز وجل، تأدي الحقوق والواجبات. لكن للأسف الشديد بعض الناس انفصل فجعل الآخرة آخر شيء يفكر فيه وانكب على الدنيا. طبيعي يا أخي الفاضل يحصل عنده فتور، ولذلك كل من كان همه الآخرة أعطاه الله الدنيا بلذائذها، وكل من كان همه الدنيا حرمه الله الآخرة، وهذا شيء مجرب. ولذلك من كان همه الله والدار الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة عند قدميه، ومن كان همه الدنيا لم يعط من الدنيا إلا ما قدر له سيكون فقره بين عينه. شوف هذول أصحاب الأموال الآن لما يشبعون، يحصل مليارات ولا يقف عند حد، لماذا؟ لأن الدنيا أصبحت هي همه. أما أصحاب المليارات الذين همهم الآخرة فتجد إنفاق وتجد خير، بناء مساجد، تجد دائما اهتماماتهم كلها لأن يجعلوا رصيد لهم عند الله عز وجل، عند الله عز وجل. موضوعك يا أخي الفاضل طويل وعريض، لكن هذه تطواف، وأنا أعدك يا أخي أبو عمر إن شاء الله تخصص حلقة كاملة تذاع يوم السبت إن شاء الله في أحد الـ يعني الأسابيع القادمة حول هذه المسألة. كم باقي؟ طيب لا 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 اسمحوا لنا، طيب عطوني يلا على السلام. وإيمان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا يعني صديقتي اتصلت بك يا أمس، يعني إيش صاحبة الذنب؟
أنت اللي صاحبة الذنب؟
إيه.
استمعتي أختي لجوابي؟
والله يا شيخ لقد يعني أرحتني يا شيخ، جزاك الله خيرا.
الحمد لله.
والله منه فعلته يعني الذنب، أنا يعني تبت وندمت، الشخص اللي عدت معاه يعني اتصل بي ورفضت وقلت له اني ما يعني ما تندور وشوفني، لكن الشيخ هناك انا قاع ما يعني في شك، ما قلت له انا لحقه انا، لكن زمن علي يعني علي الحيض، انا لا ادري. لا
أخت الفاضلة بارك الله فيك، إن شاء الله هذه علامة توبة لك وعلامة قبول، وأنا مثل ما نصحتك إن شاء الله هذا الذنب الذي وقعت فيه سيكون سبب من أسباب دخولك الجنة، وأهم شيء أهم شيء أنك تأخذين بنصيحتي، وفضل الله عز وجل واسع ورحمته واسعة، الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وأهم شيء تسترين على نفسك أخت الفاضلة، ولا تخبرين زوجك ولا تخبرين أحد، ومثل ما وصيتك الوصايا اللي أظنها 6 أو 7 تلتزمين فيها، وبإذن الله أنت على خير، أنت على خير إن شاء الله.
يا شيخ
نعم،
يعني أنا في دعاء من عادة يعني الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وأنا أحب يعني أحب الأطفال قلت يعني دعاء إلى الله، قلت أني إياك نسلك من عذاب ولا نختار نحرم الدنيا يعني كي الأولاد والمال يعني لا أريد إلا أن أنجى من عذاب الله
إن شاء الله. يا أخت الفاضلة لا تيأس من روح الله، يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هؤلاء الذين أسرفوا في الذنوب، أنت وقعت في ذنب واحد واعلمي بأن الله غفار للذنوب، أسأل الله تعالى أن يتوب عليك وأبشري بخير يا أخت الفاضلة، ما دام عندك هذا الشعور وهذا الحس فهذا دليل إن شاء الله على توبتك وإنابتك.
الله إني أحب الله
الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. أهم شيء مثل ما قلت لك يعني تأتين بشروط التوبة، تخلصين لزوجك، تكثرين من الطاعة والعبادة، وأبشر بخير، أنت على خير إن شاء الله.
أنا لا يعني يعني ما هو ما حرم سلي.
نعم
يعني زوجي حرمت والله يعني لا.
أنت الآن على ذمة زوجك أنت الآن؟
أه.
إيه الحمد لله. نعم. يعني إيه لا تخبريه ولا تخبرين أحد، وأنا وصيت صديقتك ما تخبر أحد، لأن الله تعالى ستير يحب الستر، ولا يجوز للإنسان أن يكشف خبرا للناس وكذا. نعم
سمعت في إحدى المحاضرات عن يعني في هذه بعض اجعل لنفسك خبيئة وسرية لا يعلمها إلا الله.
صحيح كلام صحيح، هذه بينك وبين الله عز وجل، التوبة أو عمل صالح أو قيام ليل أو صيام أو ذكر لله عز وجل، وأبشر بخير يا أخت الفاضلة.
هل يمكن يعني أن يقبل الله توبتي؟
نعم نعم نعم، الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة، هو الذي يقبل التوبة جل وعلا. بارك الله فيك يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، سامحوني الوقت أخذنا. أبو عمر بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز يعني الصلاة في مسجد يحصل فيه شيء من يعني الطقوس وشيء من هذا القبيل؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت يعني بالخيار، أنت بالخيار، يعني إذا والله مسجد الآن قريب منك مثلا وترى فيه مخالفات شرعية وترى فيه مثلا بعض الطقوس التي ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب وتنصح، تقدم النصيحة برفق وبلين وتبين لهم يعني الحكم الشرعي وكذا، إن قبلوا منك الحمد لله، ما قبلوا منك أنت بالخيار، الحمد لله مساجد كثيرة، فلا تكلف نفسك ولا تحاول يا أبا عمر أن تدخل إلى هذا المسجد وتعتقد أنت أو يغلب على ظنك بأنك إذا دخلت وممكن يحصل حوار أو كذا فيعني يكون يترتب عليه مفسدة كبيرة، لا تحرص على هذا بارك الله فيك، إذا كان عندك قدرة علمية على الحوار والمناظرة والنقاش وتقدم النصيحة بقالب فيه رحمة، طيب وش اللي يمنع؟ نصيحة، الدين النصيحة، تقول والله نصحنا وكذا وما يعني ما استجابوا، وأنت تعتقد بأن هذه المخالفات يعني تمس الاعتقاد ومخالفات تعتقد بأنها يعني مصادمة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المساجد كثيرة والحمد لله، حتى لو كلفك مشوار تذهب يعني تحقق الحمد لله الخير اللي عندك وتدرى أيضا فتن. أبو عمر يسأل يقول بالنسبة لي يعني أحيانا لما أمر بآية فيها عذاب وفيها ذكر الآخرة أو حديث أو شيء يقول يسيل دمعي، ما أدري هل هذا نفاق هل هذا كذا؟ يا أخي الفاضل هذه نعمة من نعم الله، الآن الناس يشكون جفاف المآقي، الآن الناس يشكون عدم يعني البكاء من خشية الله، وين الذي يبكي من خشية الله؟ فيه الحمد لله، فأحمد الله عز وجل على ذلك، وشيء طبيعي يا أخي الفاضل، المؤمن يتهم نفسه دائما، اتهام النفس هذا شأن المؤمن دائما، ولذلك الأنبياء يهضمون من أنفسهم من حقوق أنفسهم دائما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يوسف بن متى وهو سيد الخلق، ولذلك طبيعة المؤمن دائما يتهم نفسه حتى يترقى، لأنه إذا زكى نفسه انخفض ونزل، أما إذا اتهم نفسه لا ارتفع وترقى في مدارج الكمال، والصحابة يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. فأنت كمسلك جيد تقول والله أنا أخشى النفاق وأخشى وتستر هذا العمل وتستره ولا تخبر به أحد، أنت على خير. قضية البكاء من خشية الله هذه نعمة من نعم الله، ذكر الله عن أهل الإيمان أنهم يخرون للأذقان يبكون، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهم النار فيما يروى عنه، الحديث محل كلام من جهة الإسناد، عينان لا تمسهم النار، ثم قال عين بكت من خشية الله. فأحمد الله يا أخي الفاضل على هذه النعمة. خلاص. طيب أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول ما حكم التصوير بالموبايل، تقول يعني الصور. أخت الفاضلة، أولا نحن الآن تكلم الكلام في هذا طويل ونحن في آخر البرنامج، لكن التصوير الآن الفوتوغرافي هذا تحديدا هذه مسألة خلافية بين المعاصرين. أنا في هذا البرنامج بحثت كثيرا في هذه المسألة وتكلمت طويلا فيها وخلصت إلى أنه يجوز التصوير اللي في الموبايلات هذه سواء المتحرك أو الثابت جائز، لكن قد يحرم إذا كان والله تصوير أشياء محرمة كتصوير عورات أو تصوير النساء وبث هذا الشيء، يعني التحريم لذات التصوير، عفوا التحريم لطبيعة التصوير، تصوير من؟ تصوير عورات، تصوير نساء، كشف كذا، هذا اللي. أما تصوير الإنسان لأولاده، تصوير الإنسان لكذا، يظهر لي بأنه ما في بأس، وإن كان طبعا بعض العلماء يقول الخروج من الخلاف مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودائما الإنسان ما ينبغي يتوسع في مثل هذه الأشياء، إن احتاج يكون أفضل. بارك الله فيك أم محمد. ممكن تقول ممكن أقول لأولادي يعني في يوم مولدهم أدعو لهم وكذا؟ ما في بأس، يعني تقول لي لابنك والله اليوم كملت سنة، أسأل الله أن يمد بعمرك على الطاعة، أسأل الله أن يطيل عمرك، أسأل الله أن يجعلك في صحة، أسأل الله أن يشوف أولادك، ما فيها شيء الحمد لله. أم محمد تسأل عن الأحكام الموسيقى والأغاني، وتسأل عن حديث ابن عمر لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه حينما سمع مزمارا. أخت الفاضلة الكلام طويل والله، لكن عموما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على حرمة المعازف، على حرمة المعازف، فكل شعر أو كلام صاحبه شيء من المعازف هذا حرام، والأدلة على ذلك كثيرة، بل بعض العلماء حكى الإجماع على هذا الأمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالحديث أخت الفاضلة، في فرق عندنا بين السماع والاستماع، الاستماع طلب السماع، أما السماع الآن أنت أكيد تروحين للمولات والأسواق، أكيد كلنا نذهب أحيانا ونسمع موسيقى، ما نأثم نحن، لماذا؟ لأن أصلا ما تقصدنا السماع. أما الشخص اللي يمشي ويسمع مجرد سماع أتى هذا ما عليه شيء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أصبعيه هذا من باب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم هذا الأمر، بالعكس هذا يدل على ماذا؟ يدل على تحريم المعازف، هذا من الأدلة تدل على تحريم المعازف، مع أن الشخص الذي مر ولم يستمع وإنما سمع ما عليه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد حرمة هذا الشيء وأراد أن يحمي قلبه عليه الصلاة والسلام من أدخل إليه الشيء حتى ولو لم يقصده عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله وأماني ورحاب ونعم ورحاب آخر شيء أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله أن يسر الله وأعان سأجيب على أسئلتكم في أول اللقاء. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.